بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الاعتصام. منزلة الاعتصام، قال رحمه الله: فصل. ثم ينزل القلب منزل الاعتصام، وهو نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. نحن ذكرنا من قبل يعني أن المؤلف يشبه الطريق إلى الله تعالى، الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة، مثل طريق السفر في الدنيا، فيه محطات أو منازل ينزل بها المسافرون، وكلما نزل منزلة تزود منها وانتقل إلى المنزلة التي بعدها حتى يصل إلى نهاية الطريق. فمن منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى منزلة الاعتصام. قال: وهو نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده الاعتصام بحبل الله. وقال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، هذا الاعتصام بالله تعالى. قال: والاعتصام افتعال من العصمة. الاعتصام على وزن الافتعال، ومشتق من العصمة أو مأخوذ من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. الاعتصام معنى التمسك بما يعصمك، يحميك ويمنعك من المحذور، يعني مما تحذره، والمخوف يعني مما تخافه. قال: فالعصمة الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. فالاعتصام، فقال يعني العواصم سميت عواصم، عواصم البلاد، يعني في الأصل عواصم البلاد يعني يكون فيها قلعة حصينة يحتمى بها ويحتمي بها أهل البلد وتمنعهم من أعدائه. قال: ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. نلاحظ يعني إيه؟ أن الإنسان الذي يسير على الطريق الذي يريد الوصول إلى مقصوده، فيحتاج إلى عصمة من الضلال، يعني أن ينحرف عن الطريق وأن يكون أن يخرج إلى طريق يسير فيه ويكون غير موصل إلى مقصوده. فهذا الاعتصام من يعني الاعتصام بحبل الله في عصمة من الضلالة، يعني حتى لا ينحرف عن الطريق ويسير في طريق غير صحيح لا يوصله إلى المطلوب. والاعتصام بالله يعصمه من الهلكة، يعصمه من أن يهلك في الطريق، يعني يكون الطريق صحيح لكن يخرج عليه أعداء أو لصوص أو ونحوه، فيهلك يعني في الطريق فيقتلونه أو يمنعونه من مواصلة السير. فالإنسان يحتاج إلى عصمة من الآفات التي تعترض يعني في الطريق، وإلى عصمة أيضا من الانحراف عن الطريق إلى طريق آخر. فالاعتصام بحبل الله هذا اللي هو يقي من الضلال، والاعتصام بالله يعصم من الهلاك. قال: فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيه. المسافر في طريق السفر يحتاج إلى أمرين: أول شيء الهداية، أنه لا ينحرف عن الطريق ويكون متأكدا أن الطريق الذي يسير فيه هو الذي يوصله إلى المقصود، إلى البلد الذي يقصده. في نفس الوقت يحتاج إلى السلامة، أنه لا يعترض شيء يكون فيه هلاكه فيمنعه من مواصلة السير. قال: فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له، فالدليل يعصمه الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فأنا يقول الدليل إذا كان المسافر معه دليل يرشده، شخص خبير بطرق الصحراء، فهذا الدليل هذا زي الاعتصام، هذا مثل الاعتصام بحبل الله اللي هو زي الايه، الدليل، الدليل هو المرشد يعني الذي يعرف الطرق ويسير مع القافلة ويدلهم على الطريق، فهذا مثل الاعتصام بحبل الله. والعدة والقوة والسلاح هذا يعصم من الأعداء واللصوص وقطاع الطريق، فهذا اللي هو يعصم من الهلاك، هذا مثل الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال: والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. ينقل هنا التفسيرات المأثورة عن السلف رضوان الله عليهم في تفسير واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، فكل العبارات تنوعت لكن كلها تشير إلى مقصود واحد وإلى معنى واحد. مر بنا من قبل يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، وأيضا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، فخلاصته يعني أن التفسيرات المأثورة عن السلف الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني كل منهم عبر عن بعض معاني الآية، يعني بحيث لا يلزم من قبول أحد هذه التفسيرات أن نرد التفسير الآخر، يكمل بعضها بعضا، كل تفسير مأثور عن واحد من الصحابة في تفسير الآية أو من التابعين، فهو يعني يفسر معنى من معاني الآية أو بعضا مما دلت عليه الآية، فيكون بعضها مكملا لبعض، يعني لا يلزم أن ننظر إليها على أنها واحد صح والثاني خطأ، وإنما كلها صواب يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها. فهنا هذا المثال يعني في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني قالوا لأن مراد الله تعالى لا يمكن للإنسان أن يأتي بلفظ يعني يدل على جميع مراد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان كلامه عاجز لا يمكن أن يأتي بلفظ يدل على جميع مراد الله، فالسلف كانوا يجتهدون كل منهم يعبر عن عما فهمه عن بعض من مراد الله تعالى في الآية، ومرات يستعملون طريقة ضرب المثال، فكل منهم مثلا يفسر الآية بمثال يضربه هذا بمثال آخر ونحو ذلك. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تمسكوا بدين الله واعتصموا بحبل الله، قال تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو الجماعة واعتصموا بحبل الله، قال هو الجماعة. وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وأيضا كلمة الجماعة ورد ذكرها كثيرا في الأحاديث الشريفة، وصارت لقبا لأهل السنة واسما لهم أنهم أهل السنة والجماعة. فيعني قال العلماء يعني الأحاديث التي فيها الجماعة يعني تأتي على معنيين، المعنى الأول هو الجماعة بمعنى جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، التمسك بطريقتهم ونهجهم وهديهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وبعدين في رواية أخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى إذن مرة سماهم الجماعة ومرة سماهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان أيضا بعض السلف يقول أنت الجماعة، يعني إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. يعني حتى الإنسان لو كان وحده وهو المتمسك بالحق وبما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى لو كل الناس في عصره أو في بلده كانوا على باطل وضلال، فهو الجماعة. لأن إيه؟ لأنه هو الذي تمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى. يعني المسلمون كانوا جماعة واحدة، بعد كده كل فرقة يعني ابتدعت أو انحرفت عن الدين، فهي انفصلت عن الجماعة وخرجت عنها. فاللي باقي متمسك بالأصل الأول اللي كان عليه الجماعة الأولى، فهذا هو اللي ثبت على الحق. اللي انحرفوا وابتدعوا في الدين وأحدثوا فيه، فهؤلاء هم اللي انشقوا عن الجماعة وأحدثوا طريقا آخر، حتى لو كثر عددهم فالجماعة اللي هو يسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هناك تفسير آخر للجماعة، وهو بمعنى المجتمعون على الإمام العادل الذي يحكم بشرع الله والذي يقيم الدين. فالذين يجتمعون حول هذا الإمام ويعني لا يخرجون عليه ولا يشقون عصا طاعته طالما أنه يقيم الدين، فهؤلاء أيضا إيه؟ هم الجماعة. فهذا تفسير ثاني. وقال سبحان الله يعني في تفسير يعني أهل السنة والجماعة، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والائتلاف. فالتسمية هذه قديمة يعني من أيام الصحابة رضي الله عنه، فقال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فهنا قالوا يعني هم أهل سنة لأنهم يتمسكون بالحق ويعتقدونه ويقولون به ويدعون إليه، وفي نفس الوقت هم أهل جماعة لأنهم يحثون على جمع الكلمة والائتلاف. ويعني فدائما يعني هم لا يتكلمون بباطل ولا يدعون إلى باطل، وإنما يدعون إلى السنة وإلى الحق، لكن في نفس الوقت عندهم رحمة بالمخالف، يعني الذي خالف الحق فهم إيه؟ يدعون إلى الائتلاف وجمع الكلمة ويسعون إلى تأليفهم على الحق، فهم ليسوا ممن إيه؟ يسعى إلى تنفير الناس عن الدين وتفريق الأمة أو كده. فهم في أنفسهم يتمسكون بالحق ويدعون إليه ويعملون به، فهذا يؤخذ من كونهم أهل السنة. وفي نفس الوقت أيضا في تعاملهم مع المخالفين للسنة فهم أهل جماعة، يعني يحرصون على الائتلاف وجمع الكلمة وتأليف القلوب. لأن بعض الناس ينحرف يعني من جهة أنه ينظر إلى القسم الأول أنه يتمسك بالسنة فيفرق الأمة ويشتت الناس ويكون منفرا ويصد الناس عن الحق، وناس تنظر للعكس يعني ينظر إلى معنى الجماعة والمهم أن احنا نكون يعني نأتلف ونعمل سويا أو كذا، فيتهاون بالسنة يعني ويتنازل عن أشياء من الحق يعني فيترك الدعوة إلى شيء من الحق، أو يجامل مثلا أهل باطل فينصرهم في باطلهم من أجل إيه؟ تأليف القلوب. فهذا نظر لمعنى الجماعة بس ترك معنى السنة، فما فيش تعارض بينهم. يعني هو الإنسان يتمسك بما يعتقد أنه الحق والصواب ويدعو إليه ويعلمه وكذا، لكن في نفس الوقت ليس معنى هذا أنه يفرق الأمة ويشتت الناس، يعني يحاول أنه يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويتعاون مع الجميع في الأهداف الأمور المشتركة التي فيها نصرة للدين وكذا إلى آخره. طيب، فإذا الاعتصام بحبل الله من معاني الجماعة. وقال مجاهد وعطاء بعهد الله، مجاهد وعطاء التابعيين، قال واعتصموا بحبل الله، قالوا بعهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير من المفسرين هو القرآن. قتادة والسدي من التابعين قالوا واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وتفسير حبل الله بأنه القرآن هو أيضا تفسير نبوي شريف كما سيأتي. يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه ونجاة من تبعه. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه وقال الحافظ الذهبي على شرط مسلم، أن هذا الحديث على شرط مسلم. فإذا هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن هو حبل الله، فسمى القرآن حبل الله. وهذا التفسير النبوي يعني للقرآن، أن القرآن الكريم هو حبل الله تعالى، يعني هذا فيه توضيح أيضا لمعنى الاعتصام بحبل الله، يعني كأن الإنسان مثلا في مكان يخشى فيه الغرق، كأنه في بحر متلاطم ويخشى الغرق ومد له حبل، يعني فإن تمسك بهذا الحبل يعني رفعه وأنقذه من المكان الذي هو فيه، يعني سيهلك في هذا المكان، فتمسك بهذا الحبل فهذا الحبل رفعه وكان فيه النجاة، يعني فهذا الحبل هو القرآن. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق على كثرة الرد،
ولا تختلف
في النسخة عندنا، ولا يخلق على كثرة الرد، هذه لعنها صحيح، ولا يخلق على كثرة الرد. الشيء يخلق يعني يبلى أو تذهب يعني نضارته وبهاؤه أو كذا. ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارمي وآخرون، والإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني: وهم بعضهم في رفعه وقصاره أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: وقال مقاتل رحمه الله: بأمر الله وطاعته. وقال مقاتل، والإمام مقاتل من أئمة التفسير، يعني قال فيه الإمام أحمد: قال الناس في التفسير عيال على مقاتل رحمه الله. فقال: وقال مقاتل بأمر الله في تفسيره، قال: واعتصموا بحبل الله بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. في على فكرة يعني أيضا يعني في تفسير أن القرآن هو حبل الله، ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وفي حديث آخر قال: كتاب الله هو حبل الله طرفه بيد الله، أو هو حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. هذه حديث صحيحة أيضا، يعني عن أبي، واحد عن أبي سعيد رضي الله عنه، والآخر ظن عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، أو القرآن هو حبل الله طرفه، أو هو حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديه. قال: وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه ثلاثة أشياء يرضاها الله تعالى لنا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مسلم في الصحيح. يبقى هنا إيه؟ أيضا هذا الحديث فيه أن الاعتصام بحبل الله أنه مما يرضاه الله سبحانه وتعالى للمسلمين. بعدها يقول: قال صاحب المنازل، اللي هو الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين، قال رحمه الله: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. ده تفسيره إيه للاعتصام بحبل الله؟ قال: المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. قال: ويريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها، لا لمجرد العادة أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. فهنا يقول محافظة على طاعته مراقبا لأمره، يعني أن يكون مريدا بهذه الطاعة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أنها عادة أو له مصلحة دنيوية فيها، وإنما يفعلها طلبا لرضا الله. قال: كما قال طلق بن حبيب رضي الله عنه، وهو من التابعين يعني رحمه الله، في التقوى: هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكثير من أهل العلم يعني قالوا هو يعني أجمع تفسير للتقوى، تفسير طلق بن حبيب. كثير من الصحابة والتابعين يعني فسروا معنى التقوى، قالوا أجمع تفسير له وتفسير طلق بن حبيب يعني رحمه الله. قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذه التقوى. قال: وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. فالصيام والقيام هو الطاعة، والإيمان مراقبة الأمر، وإخلاص الباعث هو أن يكون الإيمان الآمر لا شيء سواه، هكذا الإيمان الآمر لا شيء سواه. والاحتساب رجاء ثواب الله، فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. طيب، يوجد إيه الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأما قال فصل: وأما الاعتصام به بالله سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا. يدفع ويدافع في قراءة أبي عمرو: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، في قراءة متواترة يدفع ويدافع، النسخة عندي يدفع السنة. والله يدفع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن به. فمعنى يدفع يعني يدافع عن عبده المؤمن، يعني يدفع عنه ما يضره، يعني يبعد عنه ما يضره. فيدفع عن عبده المؤمن به إذا اعتصم به كل سبب يفضي إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الباطن والظاهر. العدو الباطن يعني كالشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، والعدو الظاهر من الكفار والفساق والمنافقين والظالمين وكذا، وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها. عرفنا في عندنا موجب وموجب، يعني كلمة موجب، الموجب بالكسرة اللي هو إيه السبب الذي يؤدي إلى الشيء، والموجب بالفتحة اللي هو الأثر والنتيجة. يعني الموجب بيكون قبل الشيء اللي هو السبب الذي يؤدي إلى الشيء، والموجب اللي هو الأثر والنتيجة وكذا. فهنا يعني التشكيل الأوضح يكون إيه: ويدفع عنه موجب أسباب الشر، يعني الآثار المترتبة على أسباب الشر بعد انعقادها، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فينعقد في حقه أسباب العطب فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه، يعني مرات يكون الإنسان في موطن قد وجدت فيه أسباب الضرر والأذى، يعني الأسباب وجدت لكن الله تعالى يمنع عنه إيه نتيجتها وعاقبتها، يعني فلا تعمل فيه هذه الأسباب بحماية الله تعالى له. يعني مثلا إيه نبي الله موسى عليه السلام لما صار هو وبنو إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فهنا سبب الهلاك يعني انعقد، لكن الله تعالى إيه قال إن معي ربي سيهدين، فالله سبحانه وتعالى يعني هيأ له سبيل النجاة بعد أن انعقدت أسباب الهلاك. أو مثلا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فالله تعالى جعلها بردا وسلاما عليه وهكذا. مثلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما اختبأ في الغار والمشركون لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد السبب الذي يعني يمكن أن يؤدي إلى الضرر أو كذا، لكن الله تعالى يعني دفع عنه الموجبات والمسببات اللي هي الآثار التي يمكن أن تترتب على هذه الأسباب، دفعها الله تعالى عنه فلم تضره في شيء. يعني أو الرجل الأعرابي الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف على النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ قال الله، فساخ الفرس ساخت قوائمه في الأرض وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال لا أحد لا أحد. فمرات يعني تكون أسباب يعني حصلت أسباب تؤدي إلى الضرر، ثم إن الله تعالى يدفع عن عبد المؤمن، فهذه الأسباب لا تعمل فيه شيئا ولا تضره فيه شيئا، فالله تعالى يدفع عنه قدره بقدره، يعني قدر الله يدفع قدر الله. قال فصل: وأما صاحب المنازل رحمه الله فقال الاعتصام بالله الترقي عن كل موهوم. يعني هو ابن القيم فسر الاعتصام بالله أنه التوكل على الله والامتناع به والاحتماء به، هذا تفسير ابن القيم. بس الإمام الهروي صاحب المنازل قال عرف الاعتصام بالله قال الترقي عن كل موهوم. قال الموهوم عنده ما سوى الله، الموهوم عنده ما سوى الله، يعني كل ما سوى الله عنده إيه كان وهم، يعني شيء لا حقيقة له. والترقي عنه الصعود من شهود نفعه وضرره وعطائه ومنعه وتأثيره إلى الله، إنه يعني لا يشهد لما سوى الله نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا تأثيرا. قال وهذا إشارة إلى الفناء. طبعا مر بنا موضوع الفناء كثيرا وسيظل يعني يمر دائما، إن الفناء يعني له ثلاث درجات، يعني في درجة اللي هي الفناء عن إرادة ما سوى الله، إنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، والفناء عن إرادة السوى، إنه يفنى عن إرادة ما سوى الله، إنه لا يريد إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يريد إلا الله بعمله وقصده وأموره. فهذه درجة يعني محمودة، ودرجة يعني من العمل الصالح. هناك درجة ثانية اللي هي الفناء عن شهود السوى، إنه يفنى عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، إنه يكون الشيء موجود لكنه لا يشهده لا يراه، رغم أنه يعني هو يعني يعلم أنه موجود لكن هو لا يراه، فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي يسمى الفناء عن الشهود. يعني يضربون مثالا مرات اللي هو مثلا الشمس إذا طلعت فالإنسان لا يشاهد النجوم، ينشغل الشمس يغطي نورها على النجوم، يعني النجوم موجودة في نفس أماكنها ما تغيرت، يعني النجوم موجودة لكن نور الشمس حجبها فلم يعد يشهدها رغم أنها موجودة لكن غطى عليه. مرات يضربون مثالا آخر، يعني الإنسان الذاهل عن شيء حوله ومنشغل، يعني إنسان لو مثلا ممكن يكون أمامك زيد مثلا لكنك بصرك يعني أنت منشغل بالنظر إلى عمرو، فممكن تذهل عن رؤية زيد مع أنه هو ممكن يكون بجواره، ممكن يناديك وكذا يكون يشاور إليك وأنت لا ترى، مشغول برؤية بصرك، يعني مشغول برؤية شيء آخر. فلا يرى، فممكن تنشغل برؤية البعيد فيكون الشيء ممكن يكون أقرب إليك منه، لكنك شغلت عنه بالنظر إلى شيء آخر وراءه أو بعده، فتنشغل عن رؤية القريب. فهنا الفناء عن شهود ما سوى الله، أنك يعني لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ترى الموجودات رغم وجودها. فهذا أيضا يعني مقام، يعني في كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، فقال هذا مقام يعني جائز ومشروع، لكنه يعني مرجوح، يعني مش لأنه دائما يتكلم عن فناء عن الشهود، فناء اللي هو عن شهود ما سوى الله، يكون صاحبه يحصل له غشي ويحصل له صعق ويحصل له يعني كأنه الأشياء التي حوله كأنه ذاهل عنها وكذا. فقال هذا مقام يعني جائز ومشروع لكنه مرجوح، يعني قالوا هذا زي مقام، ضرب المثال مقام نبي الله موسى ومقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لما عرج به إلى سدرة المنتهى قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى وكذا إلى آخره، فلم يحصل له يعني صعق، بينما موسى عليه السلام حصل له الصعق وكذا. وفي الدرجة الأخيرة، وهذه الدرجة يعني ضلال وانحراف، ورأي الإمام ابن القيم رحمه الله أن أبا إسماعيل الهروي الأنصاري لا يقصد هذه الدرجة ولا يريدها، لكن يعني بعض المتصوفة وكذا يعني يأخذ بهذه الدرجة للفناء عن وجود ما سوى الله، يعني يقول لك لا يوجد إلا الله، وأنه ليس في الكون موجود إلا الله، هي الفناء عن الوجود، عن وجود السوى. فهذا والعياذ بالله يعني يؤدي بهم إلى الإلحاد والعياذ بالله تعالى، وإلى لأنه يعتقد أنه كل موجود في كل موجود فهو الله، يعني ليس هناك موجودات إلا الله. فيبدأ بعضهم والعياذ بالله تعالى يعتقد يعني أن كل شيء موجود هو الله، فيرى نفسه أنه هو الخالق وهو المخلوق وهو تعالى الله ما يقولون، أن كل هذا الكون يعني هو الله، أن ليس هناك شيء موجود إلا الله، فيعتقد يعني أن هذه الموجودات هي عين الله تعالى أو ذات الله تعالى الله عما يقولون يعني علوا كبيرا. فهذه درجة يعني فيها انحراف وفيها ضلال وكذا يعني لا. فقال يعني فهنا يعني يقول يعني أن المؤلف هنا مقال الهروي لما قال الاعتصام بالله الترقي عن كل موهوم، فالترقي عنه هو الصعود من شهود نفعه وضره وعطائه ومنعه وتأثيره إلى الله، وهذا إشارة إلى الفناء، ومراده الصعود عن شهود ما سوى الله إلى الله، والكمال في ذلك الصعود عن إرادة ما سواه إلى إرادته. يوجد لهم الدرجتين يعني المشروعتين اللي هما الفناء عن شهود ما سوى الله إلى الله، والفناء عن إرادة ما سوى الله إلى إرادة الله. قال والاتحادي اللي هم أهل وحدة الوجود، يعني الذين يقولون الوجود كله شيء واحد ولا موجود إلا الله، فالاتحادي يفسره بالصعود عن وجود ما سواه إلى وجوده، بحيث لا يرى لغيره وجودا البتة، ويرى وجود كل موجود هو وجوده أو هو وجوده، فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب عنده. فقالون بهذا اللي هم أهل وحدة الوجود أو أهل الاتحاد، اللي هم يعتقدون بالفناء عن وجود ما سوى الله، أنه لا يوجد أصلا إلا الله، فيصبح يرى أن كل موجود هو الله، وأنه كل وجود هو وجود الله، فلا يفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب. يقول لك يعني أن هذه أوهام كاذبة، اعتقاد وجود موجود آخر غير الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. قال وهو على ثلاث درجات، ده كلام الإمام الهروي، يقول وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. يقول اعتصام ثلاث درجات، فجعل درجة اللي هو اعتصام العامة، والدرجة الثانية لاعتصامه الخاصة، والدرجة الثالثة اعتصام خاصته الخاصة. فالدرجة الأولى اللي هي اعتصام العامة، فقال بالخبر استسلاما وإذعانا، بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. قال يعني أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة، بل إيمانا واستسلاما، وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما والتصديق بالوعد والوعيد، وأسسوا معاملتهم على اليقين لا على الشك والتردد وسلوك طريق الاحتياط. يعني الذين وصفهم بالعامة يعني، فقال اعتصامهم بالله أنهم يعني يعبدون الله تعالى ويسلمون لأمره، و يعني يعبدون الله تعالى على يقين بأن الله تعالى حق، وأن الجنة حق والنار حق. يعني ليسوا ممن إيه يعبد الله على شك، يعني أنه من باب الاحتياط، يعني أنه لو كان هناك يوم آخر أو فهو يكون إيه ناجيا، لو ما فيش مش خسران حاجة يعني، والعياذ بالله تعالى، تعالى الله ما يقولون. فهذا اللي هو يعبد الله على سبيل يعني الاحتياط، أو فهذا لم يعتصم بالله. ولازم ضرب مثالا هنا، قال كما قال القائل زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. ولازم كل منجم والطبيب زعم أنه لا بعث بعد الموت، فقال إليكما يعني انتظر، يعني إن كان كلامكم صحيح فلست بخاسر، يعني ما خسرت حاجة، يعني كنوا يصلي ويصوم يعبد الله والعياذ بالله تعالى. قال أو صح قولي، لو أنا صح قولي أن هناك بعثا بعد الموت فالخسار عليكم، أنتم إيه خسرتم بإلحادكم وكفركم والعياذ بالله تعالى الله عما يقول. قال فهذه طريقة أهل الريب والشك والعياذ بالله، يقومون بالأمر والنهي احتياطا، يعني ليس تصديقا جازما بوعد الله ووعيده، ولكن إيه على سبيل الاحتياط. وهذه الطريقة لا تنجي من عذاب الله، ولا يحصل لصاحبها السعادة، ولا توصله إلى المأمن. وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه، فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه. يقول يعني اعتصام العامة فيه أيضا إيه، يؤسسون معاملتهم على اليقين والإنصاف. فالإنصاف قال نوعان، إنصاف في معاملة الله وفي معاملة الخلق. فأما الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد، يعني لا يتصف الإنسان بالصفة التي لا تليق بالعبد وإنما تليق بالله كالكبر، ولا تنبغي له من العظمة والكبرياء والجبروت، يعني هذه لا تنبغي للعبد وإنما تنبغي لله، فهو لا ينازع الله فيه. ومن إنصافه لربه ألا يشكر سواه على نعمه وينساه، ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد على رزقه غيره، ولا يعبد سواه، كما في الأثر الإلهي. الأثر الإلهي يعني حديث القدسي، في الحديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. نعم. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. قال وفي أثر آخر ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح، ولا يزول. وهذا الأثر في تخريجه قالوا إيه، رواه الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني في الحلية عن بكار بن وهب بن منبه قال قرأت في بعض الكتب الإلهية فوجدت الله يقول، يعني قرأ في بعض كتب أهل الكتاب يعني، وفي أثر آخر: يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد، وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح، تأكل رزقي وتعصيني وتدعوني فأستجيب لك، وتسألني فأعطيك، وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك، وما هذا من الإنصاف؟ قال: وأما فهذا الإنصاف في حق الله سبحانه وتعالى، أنه لا يشكر على نعم الله إلا الله، ولا يعني لا يشكر غيره وينسى سبحانه وتعالى. يعني طبعا لا مانع من شكر الناس، لكن على سبيل أنهم يعني وسيلة في توصيل النعم، ليس أنهم هم المنعمون حقيقة، إنما المنعم هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان يعني هو موصل لنعمة الله تعالى. ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني إنعام المخلوق على مخلوق يعني بمعنى توصيل نعمة الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر عندما فرق النبي في الحديث يعني في البخاري، لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام أمواله فقال: إنما أنا قاسم والله المعطي. قال: إنما أنا قاسم والله المعطي، يعني الله تعالى هو الذي أعطى هذه الأموال، أنا فقط قاسم، يعني أفرقها بينكم، لكن يعني لست أنا الذي أعطيتها حقيقة، إنما المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنصاف في حق الله. قال: وأما الإنصاف في حق العبيد فأي يعاملهم مثل ما يحب أن يعاملوه به، ولعمر الله هذا الدين. العمر بمعنى الحياة، يعني كأنه في معنى القسم بحياة الله يعني. قال: ولعمر الله هذا الدين، ولو أنه اعتصام العامة هو اعتصام خاصة الخاصة في الحقيقة، ولكن الشيخ اللي هو أبو إسماعيل الهروي رحمه الله ممن رفع له علم الفناء فشمر إليه، فلا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يرى مقاما أجل منه. يعني هو يعني ابن القيم رحمه الله يعني يعترض على تقسيم الإمام الهروي، أنه خلى هذا النوع من الاعتصام، جعله اعتصام العامة. فيقول الإمام ابن القيم رأيه أن هذا النوع يعني في الحقيقة هذا هو اعتصام خاصة الخاصة المفروض، بس هو جعله اعتصام العامة. لماذا؟ لأن اعتصام خاصة الخاصة عنده هو الفناء، دايما عنده الفناء هو أعلى الدرجات في كل مقام، دايما أعلى الدرجات عنده هو مقام الفناء عن شهود ما سوى الله، فيفسر كل المقامات، يفسر أعلى درجة فيها اللي هي درجة الفناء. فقال يعني رفع له علم الفناء فشمر إليه لا تأخذه فيه لومة، يعني دايما أعلى شيء عنده، فلذلك أي شيء آخر فيجعله أدنى وأقل. لكن هو الإمام القيم رأيه أنه في الحقيقة هذا النوع من الاعتصام، يعني الاستسلام للأخبار الواردة عن الله تعالى، والإذعان لها، وتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي، وأن تكون معاملته لله مبنية على اليقين وعلى الإنصاف، وينصف في معاملة الخلق. فقال في الحقيقة أن هذا يعني ليس فقط العامة، ولكن الخاصة وخاصة الخاصة. طيب، ممكن إن شاء الله نتوقف هنا اليوم، ونكمل إن شاء الله بقية الكلام عن الاعتصام في المرة القادمة بإذن الله. أي سؤال؟ هذا صلى الله عليه وسلم.